الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المقولة التي يتداولها دعاة العلمانية من أن الدين هو العقبة أمام التقدم، وحتى بالنسبة إلى القيادة، قيادة الأمة، هذا الذي ذكروه مرارا. وعرفتم سابقا بعض دعاة العلمانية كانوا يقولون ذلك، إلا أننا ذكرنا أن الأديان الإلهية على نوعين. تارة الدين الإلهي إنما كان مهمته هو تصحيح عقيدة الناس، وأنهم كانت مهمتهم إرشادهم إلى ما هو الصواب، لا نظر لهم إلى القيادة، وإنما كان مهمتهم هي هذه. والسر يرجع إلى أن تلك الأديان كانت متوالية ومتتالية، دين يذهب ودين يأتي، نبي يتوفى نبي في مكانه، أنبياء متعاصرون أيضا في وقت واحد. هذه كانت مهمة الأديان. قسم من الأديان مهمتهم تصحيح عقيدة الناس وإرشادهم إلى ما يصلح لهم في حياتهم الدنيوية، وقسم آخر وهو الدين الإسلامي إنما اهتم بجانب العقيدة وجانب الأخلاق وجانب القيادة أيضا. لكن كل الأديان الإلهية لم تعارض التقدم العلمي والمعرفي في الإنسان، كلهم متفقون، يوكلون ذلك إلى ما هو المتعارف، ما يدعو إليه العقل والفطرة، إلا إذا كان هناك ما يخرج عن هذا العقل والفطرة يصحح المسار، حينئذ الدين. هذا هو كل الأديان تتفق على هذه الجهة، أنها لا تعارض التقدم، لا تعارض الفكرة والمعرفة والعلم، أن هذه إنما تدعو إليه العقل تدعو إليه الفطرة والعقل. وأما إذا انحرفت فهي الأديان تصحح هذا الانحراف. كلامنا في الدين الإسلامي أن الدين الإسلامي اهتم بجانب القيادة، اهتم بجانب الخلافة والاستخلاف، اهتم بأمور أخرى تخص هذه الجهة، وهي أهم أمر الجهاد، إذ لم يؤمر نبي من أنبياء الله الجهاد مع الأعداء إلا في فترات معينة. أما في دين الإسلام فهو جهاد مستمر مع المشركين، مع المنافقين وغيرهم. هذا هو الذي يمتاز به الإسلام عن بقية الأديان، وذلك لأسباب متعددة. السبب الأول، إن دين الإسلام آخر الأديان السماوية، وأن نبيه خاتم الأنبياء، فإن الحكمة تقتضي الحفاظ على هذا الدين من التحريف والانحراف وضياع الأمة، بجعل أمينا عليهم وهاديا يهديهم إلى الصواب إذا تشابهت الأمور وتشاكلت الأوضاع، ويدافع عن دينهم إذا تواردت عليهم الشبهات ويرفع الشكوك والأوهام. الحكمة تقتضي أن يكون هاديا لهم، ولا بد أن يكون هذا الأمين له الأهلية الكاملة لتحمل هذه المسؤولية، التي لا تقل عن مسؤولية نبي هذه الأمة، كما فصل الكلام في علم الكلام أيضا. البحث في هذه الجهة فصلوه العلماء في علم الكلام. الأمر الثاني، إن القرآن المجيد قد تكفل جميع ما يرتبط بهذه الأمة حتى قيام الساعة، فلم يهمل شيئا مما يرتبط بهدايتهم وبقاء دينهم وديمومته، حيث قال تبارك وتعالى فيه تبيان كل شيء، ومن أهم الأشياء التي يرتبط بحياة هذا الدين هو أمر الخلافة وحفظه من كيد الأعداء ومكرهم. الثالث، إن هذا الدين قد ابتلي بالمشركين وضراوة عداوتهم، فله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم برهة من الزمن، ثم تبدل عنوان الشرك إلى عنوان النفاق، واستبدل المشركون المنافقين ليقوموا بمهمة القضاء على هذا الدين بعد عدم تمكن المشركين من ذلك، فقد سن القرآن الجهاد. عداوة المشركين، عداوة المنافقين مع هذا الدين لا بد من دفعه، دفعه لا يكون إلا عن طريق الجهاد. سن القرآن الجهاد ومحاربة الأعداء وأعداء الدين، لأنهم لم يبرحوا من تحين الفرص للقضاء على هذا الدين وأهله. وقد انتصر الإسلام على كلتا الطائفتين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضطروا إلى الانقياد ظاهرا، إلا أن قلوبهم كانت ملأة من الحقد والعداوة. وقد انضم إليهم أهل الكتاب، ولا سيما اليهود الذين كان لهم دور التخطيط والقيادة في تدريب الأعداء فكريا وتنظيميا، ورأس الأمة أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورئيسهم كان يعلم بذلك ويعرف خططهم التي كانوا قد دبروا ضد هذا الدين في حياته وبعد ارتحاله. هذا الشيء كان بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل ذلك كله استحدث في هذا الدين الجهاد مع الأعداء وقتالهم، الذي لم يكن في سائر الأديان إلا برهة من الزمن. قتال بهذا المعنى يكون قائدا جيشا يحارب الأعداء لم يكن في أي دين من الأديان إلا في مرحلة معينة وفي فترات معينة. سائر الأديان لأنها كانت متوالية ومتتالية، إلا في بعض الفترات كما تقدمت الإشارة إليها، بخلاف دين الإسلام الذي لم يكن كذلك، لأنه آخر الأديان الإلهية ولا دين بعده. ولا ريب أن الجهاد مع الأعداء وقتالهم يحتاج إلى تجهيز الجيوش وتهيئة الأسباب والإعداد النفسي والمادي للمقاتلين المجاهدين وغير ذلك مما يرتبط بهذه الجهة. فلا بد أن يقوم بهذه المهمة قائد متصف بأوصاف عالية لا تقل عن صاحب أوصاف النبي المشرع له لهذا الحكم الإلهي، فإن فيه إزهاق النفوس وهتك الأعراض وإتلاف الأموال، وأقل خطأ في أي واحد منها محسوب على الدين. وحينئذ هذا يختلف هذا النوع من القتال عن سائر أنواع القتال، قتال ديني. القتال الديني لا بد أن يكون قائدا متصفا بصفات معينة، فإنها ترجع إلى تثبيت الدين. هذا الجهاد والقتال إلى تثبيت الدين وإنقاذه من كيد الأعداء وحفظ المؤمنين من مكرهم. فلا بد أن يكون القائد عالما عارفا بأمور دينه، وأساليب القتال لا تأخذه في الله لومة لائم، ويكون معصوما من الخطأ والزلل والزيغ. ولم تبتل الأمة بهذه الابتلاءات إلا من جهة فقد مثل هذا القائد في حروبها، لا سيما تلك التي سميت بالفتوحات، حيث أن القادة لم يعرفوا الدين الحق يعرف الدين الحق إلى من دخل في الإسلام، وأعقبت ذلك سلبيات كبيرة ومتعددة بقيت آثارها حتى عصرنا الحاضر وإنكار ذلك مكابرة واضحة. كل السلبيات الموجودة عندنا الآن هي من آثار تلك الفتوحات الإسلامية التي لم يكن قائدها معصوما. هذا هو عرفوا من دخل في الإسلام، عرفوا الدين الناقص لم يكن دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن ارتحال قائد هذه الأمة إلى الرفيق الأعلى أوجب اضطرابا كبيرا في الأمة في مسألة هي من أهم المسائل، لأنها ترتبط بقيادة الأمة والاستخلاف عن قائدهم المعصوم المؤيد من الله والمبعوث بشريعة متكاملة لا بد من تطبيقها بدقة كاملة، لأنها ترتبط بحياة أمة بأكملها، إذ لا نبي بعد ارتحاله. فلا بد أن يكون الخليفة المنصوب له الأهلية الكاملة للتصدي لقيادة الأمة، لا سيما أنه في مرحلة هي الحجر الأساس في حياتها ومستقبلها، وعليها تقوم سعادتها وشقائها. فهو ليس ملكا كسائر الملوك منصوب بالتوارث، وليس أميرا وليس سلطانا كسائر السلاطين يتصف بالأبهة والبذخ والثراء، وليس أميرا يتسلط على رقاب الناس بالقهر والغلبة. فهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد وصفه الله بقوله إنك لعلى خلق عظيم، وهو قائد له الإشراف التام على تطبيق الشريعة على نفسه ابتداء وعلى رعيته، وهو أمير يترصد في إمارته ألا يحصل ظلم ولا عدوان، وهو ملك يعدل في رعيته بكل دقة، وهو راع يستهدي رعيته به ليكون لهم إماما يقتدى به. ولعمري أن مثل هذا الإمام لا يمكن أن يتصور إلا أن يكون معصوما من الخطأ والزلل، ولا يصح أن يصدر منه الظلم بأي نحو من أنحائه. ولا بد أن يكون هذا الإمام عالما عارفا بجميع ما يرتبط بإدارة البلاد وقيادة العباد على اختلاف عاداتهم ومذاهبهم وأفكارهم. ونسب مثل هذا الخليفة لا بد أن يكون تحت إشراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسدد من الله تبارك وتعالى، العارف بالخفيات والجليات وما تضمره النفوس من السرائر والمنويات. وكيف يمكن أن يكون دينا تاما كاملا يعلم صاحبه أنه آخر الأديان، كما يعلم أنه محاط بالأعداء من الداخل والخارج، وقد نبه بذلك مرارا وتكرارا في حياته، وهو كيف يمكن أن يتصور وهو يهمل الاستخلاف ويجعل الأمة حيارى بالنسبة إليه، وهو يعلم أنه أمر حيوي تهوى إليه النفوس وتتطلع إليه الأعناق، فيجعله شورى، وهو يعلم ما في نفوس الأهل الشورى، أو يجعله انتخابا وهو يعلم ما فيه من التلاعب والتزوير، أو يجعله مهملا لينقض الأعداء عليه ويتسلطون على الدين وأهله. ولعمر الحق إن إنكار ذلك مكابرة واضحة وتعد على تعاليم الدين وقدسية نبيه، فإنه يجب الإذعان بأن الدين وتعاليمه ونبيه وإرشاداته لم يهمل الاستخلاف وأمر الخلافة، وهو النبي الوحيد الذي جمع أمته تحت لواء واحد وجعل لهم وطنا واعتبر نفسه حاكما عليهم، فصارت لأمة العرب لأول مرة في تاريخها أن لهم دولة وحاكم ومحكوم كسائر الأمم والمعاصرة لهم، بعد أن كانوا مشردين متقاتلين، وقد سن الدين الجديد لهم الأحكام والتشريعات التي ترجع إلى جمع شملهم تحت لواء حاكم عليهم يحكمهم ويطبق عليهم شريعتهم، وقد فعله في حياته وأوصى به بعد ارتحاله، والبحث في ذلك يطول، ليس المقام موضع ذكره. هذا الذي يأتي ويقول أن الإسلام أن النبي لم يأسس دولة أبدا، أحد الكتاب المحدثين يقول أن دين الإسلام لم يؤسس أي حكومة وأي دولة في البين، ينكر حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه حاكما وجعل هذه الأمة تحت قيادته، ينكر ذلك هذا الذي ذكرنا. إنما الكلام ليس بهذا الجهة، إنما الكلام أنه لما كان هذا الدين هكذا يحتاج أنه بصر الأمة بهذا الأمر المهم، الخلافة والاستخلاف، حينئذ هذا الذي نريد أن نبحثه، هل يمكن أن يكون الدين لم يكن قادرا على أن يكون الناس عارفين يعلمهم ويعرفهم بما يرتبط بحياتهم الدنيوية والأخروية، ينكر عليهم التقدم المعرفي والعلمي، ينكر عليهم أن يجعلوا لهم خليفة عليهم خليفة يهديهم إلى الصراط المستقيم؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ما بال العلمانيون ينكرون ذلك وهم يعلمون بذلك. الكلام في هذه الجهة، ثم نذكر بعض الأمور التي يرتبط بهذا.